أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية الدرس السابق وعلى عجالة فيما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه، وهو الوجه الثاني من وجوه القول بأن النهي عن المسبب يقتضي الفساد. وكانت خلاصة ما أفاده رضوان الله عليه أن صحة المعاملة تتوقف على أمور ثلاثة. الأمر الأول كون كل من المتعاملين مالكا لأمر العين، يعني إما مالكها وإما ولي وإما وكيل، مالك لأمرها. لما ينقله سوى قائل العين وكأنه بيع يعني ها أو إيجار، بس هذا سهل. الأمر الثاني أن لا يكون محجورا عن التصرف شرعا، إذ المحجور لا يستطيع أن يبيع ولو كان مالكا كالسفيه مثلا كالمفلس، لازالت الأموال ملكه وإن كان ديونه مستغرقة للتركة، لكن لما حكم الحاكم بتفليسه لا تنفذ تصرفاته. الأمر الثالث أن ينشئ المعاملة بما يناسبها، أي هذا الاعتبار النفساني الكامل في نفس المتعاقدين لا يكفي لعقد المعاملة، يحتاج إلى مبرز مناسب. مناسب المقصود يعني حاوي للشرائط، يعني أن يكون تعبيرا عرفيا عن، وإذا الشارع ماخذ شرائط خاصة مثل الماضوية مثل العربية بناء على اشتراطها يعني، فأن يكون هذا الركن الثالث متحققا. وإذا مش مشترطة كل تعبير عرفي يعبر عن إنشاء العقد. فإذا اختل أحد هذه الأركان الثلاثة لا إشكال ولا ريب في أن المعاملة لا تكون نافذة. يعني لا بيع بدون إبراز إنه والله نحن بالكلام القلبي صار. افترض هما كلاهما من أهل الإلهام ويقرأ نية الآخر، لا يسمى هذا بيع قطع، فليس مشمولا لأحل الله البيع. وإذا محجور عنه عن التصرف الحجر قطعا يفسد بلا إشكال ولا ريب. محجور يعني ممنوع وضعا لا يستطيع النقل. وإذا مش مالك لأمر العين ما بيحصل النقل والانتقال، بيكون فاسد. ولذلك الفضول فاسد غاية الأمر قابل للتصحيح مراعة، لا تترتب عليه الآثار. حول المراد من الفساد عدم ترتب الآثار. طبعا في شيء رابع لازم نفترضه في المقام، أن تكون هناك قابلية للعين للنقل والانتقال أيضا بنظر الشارح. شروط العوضين يعني بالأمر الأول هو أشار لشروط المتعاقدين. كان ينبغي أن يضيف أمرا رابعا وهو شروط العوضين، والأمر سهل. هذا هذه المقدمة الأولى من مقدمتي المحقق النائب، من مقدمتي دليله. المقدمة الثانية من مقدمتي هي أنه في مفروض المسألة الشارع حرم تحريما مولويا، انتبهوا، مولويا ماذا؟ حرم تحريما مولويا المعاملة، ومعنى التحريم المولوي هو المنع والمحجورية عن أن يتصرف بدليل أنه يشمله الوعيد الإلهي بالعقوبة. فإذا كان النهي نهيا على المسبب، طبعا النهي عن المسبب مش على الإمضاء الشرعي، الإمضاء الشرعي بيد الشارع مش فعل المكلف، فالنهي عن المسبب بده يكون نهي عن ماذا؟ يقول نهي عن المسبب العرفي، العرفي يعني العقلائي. وهو فعل المكلف بنحو التسبيب. يعني في مشرع عقلائي وفي مشرع إلهي، مشرع الإلهي هو الله. ها؟ فالنهي عن المسبب العقلائي ممكن. أنا عندي تحفظ طبعا على هالكلام. المهم يا إخوان، فيكون النهي عن المسبب واردا هنا، يعني مش فعل المولى، هذا فعل العقلاء، وينسب إليك على أنه فعلك باعتبار أنت الذي حققت مصداقه. وعلى هذا الأساس يحجر عليك، تمنع من ذلك. يعني كأن المحقق النائيني يقول دليل السلطنة لا يشمل المنهي عنه تكليفان، النهي التكليفي يلازم تقييد دليل السلطنة في مورده. ثم صار رضوان الله عليه بصدد ذكر أمثلة لهذا البرهان الذي أفاده، قال لذلك المشهور: تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجانية. المجانية شو يعني؟ يعني الشارع لا يقبل بأخذ الأجرة عليها، يجب الإتيان بها بدون مالية. وكذلك أيضا بيع منذور الصدقة، وكذلك أيضا التصرف كبيع المشروط للغير. جيد. أقول نبحث مع المحقق النائيني في مقامين. المقام الأول فيما أفاده من الدليل الذي هو دليل بسيط واضح، مقدماته ثلاثة مثل ما قال أو أربعة مثل ما أنا قلت، ها، في المقدمة الأولى، ها، يعني عناصر المقدمة الأولى ثلاثة أو أربعة، مو مهم، بسيط بمعنى أنه اعتبر النهي التكليفي عن المسبب المقصود منه المسبب العقلائي يوجب المحجورية فيقيد دليل السلطنة. فلا يكون بعد التقييد المذكور مشمولا لأحل الله البيع مثلا أو إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. لا لقصور في شمول المطلق بل للمانع. والمقام الثاني في الأمثلة التي جعلها من محل الكلام لنرح، يعني اعتبر أن سبب تسالم الفقهاء هو تنبههم إلى المحجورية المذكورة في الموارد هذه وغيرها من الموارد. نقول أما البحث في المقام الأول فعلاوة على ما أشرت إليه وهو ما أجيب به أولا، إن النهي عن المسبب وإن كان لا يعقل أنه نهي عن المسبب الشرعي أي الملكية الشرعية، لأن المسبب أمر وضعه ورفعه بيد الشارع فلا ينهى عن فعله، فلا معنى لقصر النهي على المسبب الشرعي قطعا، لكننا مع ذلك نسأل المحقق النائين ما معنى النهي عن الملكية العقلائية في المقام، بعد وضوح أن مقصودكم من ذلك هو أن الفردين المتعاقدين يوجدان مصداق من مصادق الملكية العقلائية، فينبغي أن يكون مقصودك يا شيخنا النهي عن إيجاد مصداق من مصادق الملكية عند العقلاء، في المورد إذ المشترع العقلائي لا يتتبع المصادق مثله مثل المشترع الإلهي، بل يجعل ضابط كلية للعقد عقلائيا، أي العقلاء يجعلون بمقتضى ارتكازاتهم العقلائية الناشئ عن حاجتهم اللاحقة على الاجتماع وتتطور الحياة العقلائية في هذا المجال في أدواتها وأساليبها واشتراعاتها الناشئة من هذه الارتكازات التي تلبي في الأصل الحاجة اللاحقة على الاجتماع، النقل والانتقال حاجة لاحقة على الاجتماع بلا إشكال، فيكون المجعول العقلائي المفترض في المقام هو كبرى كلية، والنهي أيضا لا يكون نهيا شخصيا بحسب الفرض النهي الشرعي في المقام، بل نهي كلي ينطبق انطباقا على المورد، فيكون المقصود من الناهي عن المسبب العقلاني النهي عن إيجاد مصداق للكل العقلائي في المورد المنهي عنه، بحيث أن الجعل العقلائي يشمله لولا نهي الشارع عنه. هذا معنى النهي العقلائي. أقول هذا النهي في حقيقته يا شيخنا النائيني يؤول إلى أن إيجاد الاعتبار الشخصي أي القصد العقود تتبع القصود بمبرزة بحيث يكون معلولا اعتبارا للإبراز المقرون بالقصد الجدي للنقل والانتقال، وهذا في الحقيقة هو الاعتبار الشخصي للمتعاقدين الذي قد انتبهوا لي يكون مصداقا للاعتبار العقلائي وقد لا يكون، كما أن المصداق للاعتبار العقلائي قد يكون مصداقا للاعتبار الشرعي وقد لا يكون. شو يعني؟ يعني قد يأتي شخصان ويتعاملان على شيء يرى العرف والعقلاء أن المعاملة فيه معاملة سفهية لا يمضيها العقلاء، كما لو تعلق غرض شخصي بمعاملة سفهية مثلا، وقلنا إن العقلاء لا يرون هذه المعاملة أو بادلت شيئا بمال والعقلاء لا يرون له المالية أما المثال بالمفارقة بين العقلاء والشرع فأكثر من أن يحصى، واضح. العقلاء يرون للخمر، يرون للمتجانسين، الشارع لا يرى، لا يرى. ها؟ جيد. فنقول للمحقق النائيني حيث إن النهي نهي تكليفي متوجه إلى الفعل الاختياري للشخص فهو نهي عن إيجاد المسبب الشخصي إذ المسبب الشخصي إذا انطبقت عليه الضوابط العقلائية يكون موضوعا للمسبب العقلائي، والمسبب العقلائي إذا انطبقت عليه يكون موضوعا للمسبب الشرعي. وما في مانع نقول مسبب الشخصي إذا انطبقت عليه الضوابط الشرعية يكون موضوعا للإمضاء الشرعي، باعتبار أن الشخص المتعامل المتعاقد هو الذي يحقق بفعله الاختياري المسبب. ولذا فإن النهي حيث إن مركزه، عم نتكلم عن النهي التكليفي، انتبهوا مو الإرشادي، خرجنا من محل البحث، أي تحريم لابد أن يكون مصبه الفعل الاختياري. والفعل الاختياري لابد وأن يكون هو المسبب الشخصي. توضيح ذلك، انتبهوا لي شوي يا أخوان. ما المقصود بالمسبب الشخصي؟ هل المقصود بقى على وزان العلية والمعلولية فيه؟ في باب العلل التكوينية أم شيء آخر؟ لأول وهلة يأتي إلى الذهن المعنى، لكن الصحيح بمحله، انتبهوا لي منيح، أنه فيما يرتبط بما نسميه بالمسبب الشخصي بالدقة هو نفس الاعتبار النفساني، أي العزم النهائي على النقل والانتقال، بحيث لو أمكنا من دون أداة التخاطب أو الكتابة أو الملامسة، كل ومن ينشئ من العقلاء بطريقته، ها، لكان هذا المسبب متحققا بنفس الإلهامات. المسبب الشخصي، إذا اطلعت أنا على نيتك وإرادتك النهائية وإنت اطلعت على نيتي وإرادتي النهائية، خلصت. لكن كأداة عقلائية ليست هذه أداة عقلائية. عم نحكي على مستوى المسبب الشخصي. فقد يدعى أن ما نسميه بالمسبب الشخصي هو سابق على سببه، أي نتعقل سبقه على سببه. إذ السبب ما هو بحسب الأدبيات في باب المعاملات وبحسب هذا البحث؟ هو الإنشاء. ما يعبر عن الإنشاء هو ماذا؟ هو الألفاظ، صيغة العقد. مو صيغة العقد انعكاس للاعتبار النفساني، أم هي تولد الاعتبار النفساني؟ طيب سؤال، وراء الاعتبار النفساني ووراء التعبير المعبر عنه المسمى بصيغة العقد، هل يوجد ثالث شخصي يقوم به الشخص؟ تصرف أمر لاحق هذا على المسبب، تصرف أمر لاحق على المسبب، على أن التصرف بما هو تصرف مش آثار الملكية. الكلام اعتقاد إباحة التصرف نتيجة المبادرة، ما في شيء ثالث. لما كان لا يوجد شيء ثالث يا أخوان، فنقول إن حقيقة المعاملة هي القصد الذي بلغ حدان عزم عليه صاحبه بشكل كامل. إذا التقى مع القصد الآخر حصلت الرابطة. أنا بإرادتي الشخصية قصدت نقل مالي إليك، وأنت في إرادتك الشخصية عوضا قصدت نقل مالك إليك، حصلت مبادلة المال بالمال بالتقاء القصدين. نعم أداة التخاطب أكثر الناس يحتاجون إليها، لأن أكثر الناس ما عندهم قدرة على التخاطب إلا من خلال الألفاظ. وإلا لو فرضنا أن الشخصين المتعاقدين من أهل المعنى يقرأ كلهم ما في نفس الآخر. فيمكن عم نحكي عن الشخص مش العقلاء الآن، يمكن أن ينقلا من دون أي لفظة، من دون أي إشارة، من دون شيء، هيك قرأ ما في نفسه وذاك قرأ ما في نفسه وقال له عزمت والآخر عزم كلام نفسها. خلينا نعبر عنه بالكلام النفسي، مو مشكلة، نفسي مش لفظي. جيد. فإذا المسبب الشخصي يا إخوان حاصل عند القاصد، الصيغة هي تعبير عن القصد الكامل. شو بيوجد بعد الصيغة؟ بيوجد نقل وانتقال. أقول هذا اللي وجد بعد الصيغة شخصي والله عقلائي، عقلائي مو شخصي. الشخصي خلص ما نوجد شيء جديد شخصي. الشخصي موجود في نفسي ونفسك، أبرزناه بهذه المعاملة. لذلك يا أخوان المسبب الشخصي هو موضوع، هو موضوع للصيغة وليس العكس يا إخوان. نعم الصيغة واسطة في الإثبات والكشف عن الاعتبار الشخصي. كلما راجعتموه تحليل وجداني، هذا لا بده فلسفة ولا بده وجدتموه أنه هو الكامل في النفوس. وعلى هذا الأساس النهي يكون عن الفعل. إذا كان الأمر كذلك لعل إدراك المحقق النائيني لهذا الشيء وعدم إمكان تعلق النهي بالقصد منفردان جعله يقول، أو دلالة الأدلة على أن القصد ما لم ينطق بشفة لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا ينهى عنه ولا جعله يقول بأن النهي عن المسبب، إذا نهي عن المسبب عن المسبب العقلائي. وللسيد الخوي وقفة تأتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.